بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الدليل إلى باب المسح الخفين وهو من أبواب الطهارة. قال المؤلف: يجوز بشروط سبعة. والشروط هذه من أراد يعني التفصيل فيها وأدلتها ولماذا اشترطها العلماء والآثار يرجع المطولات. حنا مرادنا فقط أن ينتظم لنا الفقه شروطه وهيكله العام، والباقي نجده في كتب الحديث. ما هي الشروط السبعة؟ يجوز المسح الخفين. أول شيء المسح الخفين، يعني نحن في غنية عن القول أن نقول أنه ثابت وهو من شعار أهل السنة، حتى أنهم يذكرون في كتب العقائد، فإذا ذكروا العقائد قالوا ونرى المسح الخفين، لأن أهل الأهواء لا يرون المسح الخفين، منهم الشيعة ومنهم الخوارج ومنهم أكثر أهل الأهواء المتنطعة لا يرون المسح الخفين، أما أهل السنة يرون المسح عليه وأنه سنة ثابتة. فقال يجوز بشروط سبعة وهو متواتر، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من 40 وجه، أكثر من 40 صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، فلا شك في ثبوته وأنه من شريعتنا وأنه رخصة من الله أن تبلل أصابعك وتمسح ظاهر قدميك فإذا أنت قد ارتفع حدثك، والله عز وجل هو الذي يحكم ما يريد، وهذه رخصة من الله. ما يقول إنسان أنه يعني الوضوء شيء حسي أني نظفت، لكن هذا بللت أطراف أصابعي ومسحت على ظاهر القدم، فإذا أنا قد أصبحت متطهرا وارتفع حدثي نقول نعم، وهو ليس بأعجب من التيمم، فإن التيمم ما في ماء أصلا، تضرب الأرض وتمسح وجهك وكفيك، فإذا أنت قد انتقلت من محدث إلى طاهر تستبيح الصلاة والطواف والقرآن، والله يحكم ما يريد، وهذا مما اختصت بهذه الأمة. قال الله عن الآية التي هي أصول الشريعة الخمسة، ومن ضبطها وتأملها عرف الشريعة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. هذه أصول الشريعة الخمسة، كل الشريعة ترجع لهذه الأصول الخمسة. فالأصل الخامس أن هذا الرسول يضع عنا الإصر والأغلال التي كانت على مكانه قبلنا، فمثلا هم ما يصلون إلا في الكنائس وفي بيع وفي صوامع، حنا لا. شوف الآن تروح المكة تشوف ما شاء الله يعني المنظر اللي يبهج الفؤاد، عندما يأتي وقت الصلاة تشوف الناس موقفين يمين ويسار يصلون، هذا المنظر اللي ما عاد بقى من مناظر تسعد في الدنيا إلا مثل هالمنظر هذا، والباقي يعني نسأل الله عليه السلام، لكن المنظر هذا لا شفته، قلت لعل الله يرحمنا به. شوف الناس يوقفون ويصلون، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة عنده مسجد وعنده طهور، ما معه ما عنده التراب، ما بلازم مسجد معين أو صومعة أو بيعة، رحمة، هذا اختصت بهذه الأمة. الشرط الأول لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، هذا شرط مهم، أترى هذا في الخفاف خاصة، لأن الجبائر سيأتي لها فصل، الجبيرة واللصقات والعمائم وغيرها سيأتي لها فصل، لكن هذه في الخفاف والجوارب لابد أن يلبسها بعد كمال شفت ترى كل كلمة مرادة الطهارة بالماء، لقول عليه الصلاة والسلام للمغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فإني الفاء هنا للتعليل أي لأني، فدل على أنه لا يصح المسح حتى تكتمل طهارة القدمين بالماء. ففي مسائل، ترى هذا الشرط هذا تحت مسائل كثيرة، من مسائله لو غسل اليمنى هل يلبس؟ لا، لأنه ما اكتمل، حتى لو اكتملت اليمنى لكن ما يسمى متطهر، حتى يعني متى يرتفع حدثه؟ بغسل اليسرى هو يرتفع حدثه. فإذا بعض الناس الآن إذا غسل اليمنى لبس الشراب، ثم إذا لبس اليسرى غسل اليسرى، هذا لبسها قبل كمال الطهارة. الثانية اليسرى لبسها بعد كمال الطهارة، لكن اليمنى فيخلع اليمنى ثم يلبسها حتى يلبسها بعد كمال الطهارة بعد أن تكتمل. وقوله بالماء لابد أن يكون بالماء، مثلا لو واحد انتهت المدة وقال الصحيح أن نهاية المدة ما تبطل، الوضوء، فخلع خفيه وقال: ألم تقولوا أنه ما ينتقض الوضوء بالخلع عند بعض العلماء؟ ثم لبسه، قال: أنا لبسته على طهارة. لا، هذا احتيال على المدة، هذا احتال على المدة ولا لا؟ احتال عليها. فنقول حتى على قول من يقول إن انتهاء المدة لا يبطل الوضوء ولا ينقض الوضوء، فإنك لا تلبسها من جديد إلا بعد كمال طهارة بالماء، وإلا يحتال. كل ما انتهى اليوم والليلة فصخها وقال: انتقض الوضوء ولا لا؟ قلنا: لا، ما انتقض الوضوء. قال: بسم الله، لبسته وجدد يوم ثاني. يقول: لا، هذه حيلة، لابد تتوضأ ولابد تغسل قدميك بالماء حتى تستحل. الشرط الثاني قال: وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، أن يكون الخفين والشراريب ساترة لمحل الفرض اللي هو الكعبين، فوق الكعبين، لأن لو طلع شيء، يقولون لو طلع شيء من محل الفرض ففرضه الغسل، وهذه فرضها المسح، وكيف يجتمع مغسول وممسوح؟ وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نزلت الرخصة في وضع أمامهم، الوضع الذي نزلت فيه الآيات والأحاديث هو الحجة وهو المعيار. فماذا كان وضعهم؟ خفافهم، كانت خفافهم فوق الكعبين، ولا يعرفون خف إلا فوق الكعبين، وهذا هو الوضع الذي نزلت فيه الرخصة، فلا نتجاوزه. حتى في الحج وش قال من لم يجد الخفين؟ قال: فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. إذن لا يوجد عندهم خفاف، ولا أصلا الخفاف ما ينتفعون بها إلى أن تكون فوق الكعبين. فمن احتاج في الحج يقطعهما حتى تكون أسفل من الكعبين. فإذن لابد أن تستر محل الفرض. والستر أنواع، إما ستر المحل نفسه، وكذلك أن تكون هي ساترة، أن تكون هي تستر المحل. أما لو كانت شفافة فالجوارب أصلا فيها اختلاف، ليست من الخفاف. يعني بعض العلماء يقول الجوارب أصلا ما يمسح عليها الشراب هذه، فيه من العلماء من قال، لأن ما في إلا حديث، الأحاديث الأربعين كلها في الخفين، لكن في أحاديث إن قال مسح الخفين والجوربين والعمامة. ولا بعض الناس يقول الجوارب يعني المشقة فيها ليست كالخفاف. الصحيح أنه يمسح الجوارب، لكن إذا كان فيها خلاف تتوقع. الجوارب اللي جاء فيها الرخصة كانت صفيقة، وكانت تستر المحل، تستره ظاهرا وباطنا، يعني تستر المحل كاملا وغير شفافة. وأما قول من قال إن الصحابة فقراء، وأكيد أكيد إن خفافهم مخرقة ومشققة، وهذا الله أعلم، هذا ظن، هذا اتباع ظن، وإيش دراك إنها مشققة أصلا؟ أنت الآن تحسب إن خفافهم مثل شرابنا هذه اللي ماد، خفافهم كانت من أشياء ثخينة، من جلود الإبل ومن أشياء ثخينة ما تشقق، وإذا تشققت هم يعرفون الحكم. يعني كونك تبني حكمك على ظن ليس مثل اللي جاء في الآثار أن تكون ساترة لمحل الفرض، لكن الشريعة فيها يعفى عن الشيء اليسير. لو كان شق يسير ولا يعني نوع شفافية يسيرة لكن ينتفع بها لا بأس. أما التوسع كذا، حتى بعضهم قال لو كان أكثرها مشقوق، لو كان أكثرها مشقوق فلا بأس، خرج عن المحل. إذا كان مسح وفيه شق كبير يعيد، لأن لابد تستر ولو بربطهما. الشرط الثالث قال، والوصف سيأتي، وإمكان المشي بهما عرفا، ما تكون خف ولا يكون جورب حتى يمكن أن تمشي به، هذه نزلت في رخص. أما لو كان لفافة، لو كان واضعا لفافة مثلا حاط له شاش ولا حاط له شيء ولافة، ما يمسح عليه لين شيء يثبت بنفسه، إذا حطيته يثبت بنفسه. ولذلك فيه شرطين، الشرطين هذه ثبوتهما بنفسهما وإمكان المشي بهما عرفا، وهذا يعني متقاربة. وممكن تراجع المغني مثل هذه يذكر أدلتها ويذكر كذا، أو سنن البيهقي أو الكتب المطولة هذه، وأكثرها مر معنا في الموطأ. وإن كان مالك في الموطأ رحمة الله عليه له يعني في أشياء كثيرة في المسح فيها رخص عنده، مثل المدة ومثل أشياء ستأتي إن شاء الله. ومن الشروط أيضا اللي هو الخامس، وإباحتهما، إباحتهما يعني ما تكون مسروقة، الإباحة تكون العين نفسها مباح، ما تكون مسروقة ولا مغصوبة ولا مختلسة ولا منهوبة ولا غير ذلك، لابد تكون مباحة حتى يستحل المسح فيها. والدليل إن الله عز وجل ما رخص في الميتة إلا لمن كان غير باغي ولا عادي، حتى الميتة ما يأكلها إلا غير الباغي والعادي، هذا مثلها. والشرط السادس وطهارة عينهما، أن تكون المادة لمادة الخف من شيء طاهر. الآن ترى يجي تجي جزم تكرمون وهذه ما تدري بعضها من أشياء مي بطاهرة، مثلا جلود خنازير ولا جلود ثعالب، مثل السباع هذه حتى لو دبغت ما تطهر بالدباغ، ويمكن جلد ثعلب ولا جلد ثعبان ولا جلد شيء، تأكد من الجلود هذه. يقال في قول الله عز وجل إن الله لما قال لموسى يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، جاء في التفسير عن كعب وغيره وطائفة من السلف إنهم قالوا مما كانت نعلي موسى من جلد حمار غير ذكي، يعني لأن نعال ففصلها موسى من جلد حمار غير مذكى، والذكاء ما تؤثر في الحمار، أخذ من جلده وصنع له نعلين. لكن هو الآن سيقابل ربه وسيكلم ربه وفي الوادي المقدس، فقال اخلع نعليك. هذا من أسباب خلع النعلين، أول شيء التواضع، والشيء الثاني أنها كانت مادتها غير طاهرة. والشرط الأخير عدم وصفهما للبشرة. وترى دائما ما نتهور في الأقوال الجديدة وتستهوينا وإن كثرت إلين نتأكد، يمكن هذا الحين لو ترجع الكتب البيهقي يمكن تجد في آثار عن الصحابة عن التابعين الناس اللي كان دينهم وثيق في القرون الفاضلة أنهم يشترطون الشروط هذه، فأكثر الناس الآن المتأخرين يستهويهم مثلا نسف الفقه كله، والله إن فيه من العلماء من قال لا هذه الشروط غير معتبرة وهذا كذا. طيب بس بالحلم وبالعلم شوي شوي، وش دليل كنت اللي أبطلته وش دليل اللي أثبته ومن هم اللي أثبتوها ومن هم اللي أبطلوها؟ عندنا موازين للأقوال وللرجال، إن كان لابد أن نتبع رجال نتبع السابقين الأولين والقرون الفاضلة. قال إن تمت الشروط هذه بحيث أنها تكون سابقة وثابتة بنفسها ويمكن المشي عليها وطاهرة ومباحة ولا تصف البشرة ولبسها بعد أن اكتملت الطهارة بالماء، قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره. هذول الاثنين المقيم، والمقيم يشمل اللي في وطنه ويشمل اللي في غير وطنه ونوى 4 أيام فأكثر، هذا كل اسمه مقيم. المقيم عندنا هو المستوطن اللي في وطنه، والذي في غير وطنه إذا نوى إقامة 4 أيام فأكثر فهو مقيم، من يوم يدخل البلد إذا كان ناوي 4 أيام فأكثر فهو مقيم. هذول الاثنين المقيم هذا بنوعيه، والعاصي بسفره، لأن عند العلماء أن العاصي بسفره ما يترخص لقول الله تعالى غير باغ ولا عاد، حتى في أكل ميتة ما يجوز يأكلها. يمسح من الحدث بعد اللبس، يعني عندنا الآن 3 احتمالات متى تبدأ المدة، متى يبدأ العد، إما من اللبس نفسه هذا احتمال، وإما من الحدث لبس وأحدث منذ أن أحدث تبدأ المدة، وإما من المسح بعد الحدث، هذه 3 أقوال، والأظهر الثالث إنه ما تبدأ المدة حتى تمسح، لأنك الآن بدأت تترخص. قال يوما وليلة بالنسبة للاثنين ذولا، والمسافر 3 أيام بلياليهن، وتعرفون كلام مالك في الموطأ يتوسع في مسألة المدة، ولكن هذا أكثر العلماء على هذا إنه يوم وليلة للمقيم ومن في معناه، و3 أيام بلياليها للمسافر، لحديث صفوان بن عسال وغيره أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة، ولكن يعني إذا كنا سفرا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم 3 أيام. قال فلو مسح في السفر ثم أقام، مسح في السفر ثم أقام خلاص انتهى عن حكم السفر، يرتفع يكمل مدة مقيم، أو في الحضر ثم سافر، مسح في الحضر ثم سافر، غلبوا هنا جانب الحضر، أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم في الحالات هذه كلها، ويأتي إلى إن شاء الله تعليق. ويجب مسح أكثر أعلى الخف أكثر أعلاه، وهذا أيضا من الفروق بين مالك، لأن أهل المدينة كيف يمسحون؟ باليدين الثنتين، أهل المدينة يمسحون باليدين الثنتين كذا فوق وتحت، هذه طريقتهم وعندهم آثار في ذلك. وأكثر كثير من العلماء غيرهم يقولون على أثر علي لو كان الدين بالرأي، فيمسحون أعلى الخف فقط، تبلل أصابعك ثم تأتي من أصابع القدمين إلى أن تشرع في الساق، كذا مسح فقط وفي وقت واحد. قال ولا يجزي مسح أسفله وعقبه، لو اكتفى بالأسفل والعقب ما يجزي، ولا يسن أيضا. ومتى حصل هذا عدد النواقض، متى حصل ما يجب الغسل لابد تخلع، لقول صفوان قبل قليل إلا من جنابة، أمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة، الجنابة لابد تخلع ينتهي المسح. والأمر الثاني قال أو ظهر بعض محل الفرض، محله كله يعني خلع، إذا خلع الخف أو أكثره يقول بطل الوضوء. والثالث انقضت المدة، وهذا عاد فيه نزاع بين أهل العلم، فبعض العلم قال انقضاء المدة لا تبطل الوضوء، صحيح أنها تبطل المسح، ما عاد يستطيع أن يواصل فيه، ولا عاد يستطيع يمسح مسح ثاني لين يغسل قدميه. لكن لو مثلا خلع الخف فقط ما أراد أن يحتال ولا أراد أن يمسح عليه مسح ثاني، فإن مجرد الخلع لا ينقض الوضوء. والآخرين قالوا إنما رخص بوجوده، فإذا خلعته ذهبت الرخصة معه، ولعل إن شاء الله نأتي بالآثار في هذا. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا ويوزعنا شكر النعمة على هذه الشريعة اللي هي كلها رحمة كلها رفع حرج، وأن يتمها علينا وأن يحين عليها ويميتنا عليها، ويجعلنا من أراد الله به خيرا وفقاه في الدين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.